في كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الإخوة المكرمون، ها نحن أولئك مع اليوم 15 من شهر شعبان لسنة 1427 من الهجرة النبوية المباركة، ونحن أيضا مع المشهد 36 من سورة ياسين. يقول الله تعالى في آخر مشهد من المشاهد القرآنية لهذه السورة المباركة: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن كريم لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، لا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم، إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. هذا هو المشهد 36 من سورة ياسين الذي سندندن حوله اليوم. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، وكأن هناك تهمة كان يتهم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ما علاقة وما علمناه الشعر، رغم أن هذه التهمة لم تذكر في المشاهد السابقة. القرآن كما قلنا لكم وحدة واحدة، يعني لا تستطيع أن تفصل سورة عن أخرى. أحيانا السؤال يكون في سورة والإجابة في سورة أخرى أو في تكملة، فلذلك كما يقول المفسرون إنه وحدة واحدة. إذا لم تعثر على إجابة في سورة فإنها في سورة أخرى. وهذه التهمة هي تهمة قديمة، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، هذه تهمة توهم بها نوح عليه السلام. كذبوا نوح وماذا قالوا؟ قالوا مجنون وازدجر. ألم يقولوا ذلك عن نوح؟ لم يقولوا يتهموا كل هؤلاء إما بالجنون وبالسحر وبالشعر، لأن السحر يأخذ بالألباب، فإنهم يقولون عندما يتيهون في التفسير ليشغبوا على أصل الحق والمناظرة، فإنهم يشغبون دائما بمثل هذه، هذا شاعر. ولذلك لما كانوا يتكلمون فيما بينهم يقولون سنقول لهم إنه شاعر، يقولون لهم صناديد قريش أئمة الكفر الذين يحسنون ويتقنون الشعر ويعلمون أفانينا، فإنهم يقولون إذن ستفضحكم العرب، لأنهم يعلمون الشعر وأفانين الشعر وضروب الشعر، إنه ليس بشعر. لذلك نفى الله هذه التهمة. وما هو؟ فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقرآن كريم. ثم يقول وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، وما هو بقول كاهن ينفي التهم قليلا ما تذكرون. إذن هذه التهم نفاها الله سبحانه وتعالى عن رسول الله، والذي أوقعهم في هذا في هذه التهمة هو حسن منطق القرآن وحسن نظمه وحسن بيانه. فلذلك كانوا يشغبون مثل هذا، لأن عوام الناس لا يفهمون هذا، ربما يختلط عليهم الأمر، هذا شجع، هذا شجع كشجع الكهان مثلا. أما المتخصصون وأهل الخبرة وهم كثر في تلك الفترة يعلمون أن هذا نوع من أنواع الشعر، وهذا نوع غير صحيح، هذا اتهام باطل، وما علمناه الشعر وما ينبغي له. إذن لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يقول شعرا، وأحيانا ينشد بيتا يقول مثل هذه الأشياء. الله نفى عنه الشعر، وهو أحيانا يقول أو يردد بعض الأبيات، مثل عندما قال في حنين أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. هذا من رجز المنهوك، هو نوع من أنواع الشعر. ورغم ذلك لأن هذا إذا الرسول قالها هكذا أنا النبي لا كذب، هذا موزون. لذلك أجاب بعض العلماء قالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسكن الباء، يعني أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، هذه الباء قالوا إن الرسول لم يسكنها، ولذلك ليس شعرا، هو قال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، إذن هو مكسور. أو أنه قال أنا النبي لا كذب أو لا كذب، يبقى لو حرك الباء لانكسر الوزن، لأنه الباء في الحالتين. ولكن وردت روايات صحيحة أنها مسكنة. إذن ماذا؟ إذن كيف نجمع بين هذا؟ الله يقول وما علمناه الشعر وما ينبغي له، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يردد أيضا شعر ابن رواحة عندما كان يقول اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا. إن الأولى قد بغوا علينا، هو عندما يحفر هنا الخندق، هذا أيضا شعر. وكان ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم وردت بعض الأشياء التي كان يرددها لشعراء العرب. ولذلك فإن العلماء قالوا إن هذا كل هذا الشعر حكمه في الشر أن حسنه حسن وقبيحه قبيح. حسنه حسن مثل شعر حسان بن ثابت ومثل شعر عبد الله بن رواحة والشعراء المسلمين الذين كانوا يدافعون عن الإسلام، وكعب بن زهير بن أبي سلمى بعد ذلك، وكل هؤلاء الذين كانوا يدافعون عن الإسلام. حتى ابن الزبعرة لما أسلم كان يهجو، تحول إلى صحابي، كان من كبار شعراء الكفار. فابن الزبعرة بعد ذلك أسلم، فكان يدافع عن الإسلام بهذا الشعر. وشعر لبيد وغيره، لبيد قبل أن يسلم، لكن لما أسلم لم يقل شعرا إلا قليلا، يعني تأدبا مع هذه الآية، وما علمناه الشعر وما ينبغي له. إذن كل هذا، إذن الحسن هو الكلام الحسن الذي يدافع فعل الخيرات، الأشياء التي اهجوهم وروح القدس معك. عندما الرسول إذن كان يحرض، وكان يحرض ثابت بن قيصر عندما كان يتكلم بأسلوب البيان، ولم يكن يقول شعرا، بل إنه كان يتكلم كلاما جميلا، وهو الكلام مثل الكلام العادي الذي نكتبه في الأدبيات العادية وليس شعرا، ولكنه كلام بليغ كان يحتاج فيه الرسول صلى الله عليه وسلم في الرد وهجاء الكفار، وكان يفعل ذلك أيضا عبد الله مع عبد الله بن رواحة ومع حسان بن ثابت، كان الرسول يحرضهم على الدفاع عن الإسلام والرد على خصوم الإسلام. هذا شعر حسن، ولذلك قال الله تعالى وبينها. لذلك الناس فإنهم يجتزئون على طريقة فويل للمصلين، يقول إن الله قال ويل للذين، لم يقل ويل للذين شاكروا، إنما قال ويل للمصلين، يعني ولم يكمل الآية الذين هم عن صلاتهم ساهون. الله سبحانه وتعالى في آخر سورة الشعراء والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. هنا هذا هو القبيح، الفعل القبيح والقول القبيح، تخيلات. وأحيانا الشاعر يقول أنا عاقرت الخمرة، وربما يرتكب يقول أنا فعلت الزنا وفعلت الأفاعيل، ورغم ذلك فإنه عبارة عن تخيلات ولم يفعل شيئا. لذلك قال بعض العلماء هل يحكم، هل يقام على كما يقول الشنقيطي، هل يؤخذ إذا أقر على نفسه بالزنا أو بشرب الخمر، هل يؤخذ بقوله في الشعر؟ هناك خلاف بين العلماء، لو قال شربتها فعلت يعني يقر إقرارا ببيت شعر، فهل يؤخذ بها كما فعل الفرزدق مع المأموم عندما قال له لا أخذنك بها، قال له عبد الملك بن وراء قال له لا أخذنك بها، يعني لازم أقيم عليك الحد فيها. قال يا أمير المؤمنين أن الله يقول والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا أنا أقول ما لا أفعل، فدرأ عنه الحد بإدراء الحدود بالشبهات. ولذلك قال العلماء أنهم لا يؤخذ الشاعر في مثل هذه الحالة، على رأي بعض الحنابلة والمتأخرين أنه لا يؤخذ من باب درء الشبهة، هنا من درء الحد، لأن الله يقول وصف أنهم كذابون وأنهم يقولون ما لا يفعلون، فيدرأ عنه الحد من هذه الجزئية، من هذا وصف هذا الذي أقر على نفسه لأنه يقول ما لا يفعل وأنهم يقولون ما لا يفعلون. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. انظر إلى محاسن الشعر هنا، انظر إلى الوصف الجميل، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. هذا قيل في حق هؤلاء في الصنف الآخر، استثناء الشعراء الذين يدافعون عن الإسلام والذين يدافعون عن قضايا الأمة والذين ينتصرون للإسلام وينتصرون للمظلومين، وتهديد للظلمة أن مآلهم ومصيرهم محتوم وسيعلمون ولو بعد حين. هذا تهديد رعب لهؤلاء الظلم، حتى في خصوص آية تتكلم عن الشعر. إذن الشعر حسنه حسن وقبيحه قبيح، لكن وما إذا كان الشعر بهذا، فلماذا لا يكون الرسول صلى الله عليه وسلم شاعرا وأعظم الشعراء؟ لأننا نقول الرسول أبلغ وأفصح العرب على الإطلاق بالإجماع، وقد اختصر له الكلام اختصارا، هو الذي قال اختصر لي الكلام اختصارا، يعني نحن نخطب أحيانا ساعة والناس تمل، لماذا لأننا نكرر، لأن العصر انتهى، عصر البلغاء واختصار الكلمات، والناس تتضايق أحيانا. يعني الناس كانت، حتى الشيخ كشتي رحمة الله عليه عندما كان يطول الناس كانت تستمتع به ولا تمل منه، لأنه كان يخاطب الناس، وكان الناس أحيانا يشكون لماذا يطول، لماذا؟ لأن المسألة اختصر، لم يختصر للشيخ كشك ولا لغيره الكلام مثل ما حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كما كانت الأمة في تلك الفترة، كما قال الأعرابي لرسول الله انصحني وأوجز، قل لي قولا في الإسلام بليغا وأوجز، لا تطول علي، جلف طبعا أسلوب غليظ، ولكن هكذا لا يحبون تطويل الكلام، والرسول يصبر عليه ويبين له محاسن الإسلام، وهو الرجل لا يريد كلمات معدودات، وكان كانوا يملون من الكلام المطول. لكن العلماء مدرك أو أن لو احنا نتكلمنا على طريقة اخواننا في البنغلاديش وباكستان وخطب اللي هي تلغرافات، هذه الخطب التلغرافية لو خطبنا الحمد لله والصلاة والسلام دعاء ضرور وارفع يدك وانتهت الخطبة، يعني ماذا استفاد المسلمون؟ الرسول كان من الجمعة صلى الله عليه وسلم إلى الجمعة كان يحث الأمة ويحرضها ويتكلم عن قضايا الأمة في من خلال الخطبة ولكن رغم أنها خطبة قصيرة، ولكن وكان واللبيب بالإشارة يفهم، هكذا كان حال الأمة، لكن العجمة دخلت في الأمة والناس ابتعدوا عن اللغة العربية وابتعدوا عن البيان، وحتى الخطيب يحتاج أن يعني يتعلم بسبب كثرة لحنه الجلي وليس الخفي، فهذا الخطيب في حاجة إلى تعليم أصلا من البدائيات وبدهيات القواعد اللغة العربية، ولذلك فإنهم يلحدون كثيرا والناس لا تهتم، المهم يتكلم كلاما جميلا هكذا. هذا يعني تخيل المتلقي والملقي الاثنان يحتاجان إلى علاج وتعليم، ولذلك الناس يطيرون في خطبة حتى إذا من لم يفهم بهذه الطريقة يفهمها بهذه الطريقة. أحيانا نتكلم ونعيد ونكرر كما كان الرسول يكرر الجمل، وذلك كانت الكلمات تعد وتحصى على رسول الله عدا يكررها حتى يحفظها الناس ويفهمونها. لو كررناها بهذه الطريقة أمام الناس وأنا تجلس تتكلم معه بهذه الطريقة ربما يضيق ذرعا بها، رغم هذا التكرار فإن الناس أحيانا يسألون بعد الخطبة ماذا قال الشيخ كل هذا وماذا قال، يعني تخيل تحتاج إلى حاشية على تفسير الخطبة، يعني هذه مسألة شديدة الصعوبة. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، نعم أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا، بل إن الرسول هو الذي أوجد مصطلحات في الشرع وفي اللغة عند العرب لم توجد من قبل، وغير مصطلح الصلاة والزكاة والجهاد، هذه المصطلحات الكثيرة صارت لها دلالات ومدلولات حتى عند الحرب تضع أوزارها وضعت أوزارها، هذه جمل كثيرة الرسول صلى الله عليه وسلم أدخلها في اللغة صارت لها مصطلحات حكر على الإسلام فيما بعد. لكن كيف هذا البليغ لا يعرف الشعر؟ أليس لابد من الشاعر من الذي أوتي البلاغة أن يعرف فنون الشعر ويعلم الشعر؟ يعني هذه منقصة في حق الغير، كما كان ابن المنقري يقول عند الخليفة المأمون، الخليفة المأمون كان يعيبه ويقول له أنت يعني شعرك فيه لح وشعرك وأنت أمي ولا تقرأ، يعني كان يعيب عليه، فقال يا أمير المؤمنين قد أحيانا يصدق لساني بعض الكلمات ولذلك ألحن، يعني يخطأ في بعض الأخطاء، ولكن أنا الرسول صلى الله عليه وسلم كان أميا وكان لا يعلم الشعر، يعني أنت تعيب علي أم تعيب على الرسول؟ انظر ماذا يفهم خليفة فاهم، يعني قال له كذبت يا ابن كذا، كذبت كذا، فإنك والله زدت على ما قلت لك رابعة وهي الجهل، يعني أنا أقول لك أنت أمي وتلحن وأنت لا تقول شعرا يعني جيدا وزدت رابعة وهي الجهل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما لم يعلمه الله الشعر فهي محمدة له وهي من عظائم النبوة ومن بدهيات النبوة، أما فيك وفي غيرك فهي منقصة، يعني لما تكون في الغير منقصة، تقول الرسول كان أمي، تقول أنا الحمد لله سأكون أميا لا أكتب ولا أقرأ لأن الرسول كان أميا، هذه الأمية في الرسول صلى الله عليه وسلم وعدم القراءة وعدم تعلم الشعر أن الله لم يعلمه الشعر، هذه في رسول الله مزية، أما فيكم أنتم فهي نقائص وانحطاط عن الرتبة. إن الرسول هذا لماذا؟ وما علمناه الشعر وما ينبغي له، وما انظر عندما تعلم علمناه الشعر، لأن لا يقال لمن يسرق مسمارا مثلا أنه نجار. يعني لو واحد نشر خشبة وقطعها ومشك أداة من أدوات النجار لا نقول عنه نجارا، إلا أن يحترف ويعلم فنون النجارة. ولا لمن الذي يخيط ثوبا، يعني واحد يخيط أو يرقع ثوبا، إنه خياط، لا نقول عن ذلك. إذا من يردد يقول بيت شعر على سبيل أنه صادف ذلك أو مر على ذهني حتى لو كان من عوام الناس لا نقول إنه شاعر. الشاعر هو الذي يقصد الشعر ويعرف أفانينه وأوزانه وأضرابه، وهو هذه دولة أخرى، علم كبير جدا، علم العروض والبحور ومشتقاتها. هذه مسائل ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمها ولم يشأ الله أن يتعلمها. لماذا؟ وما ينبغي له. انظر، يعني لو شئنا علمناه، لكن ما ينبغي له، يعني لا يليق بمقام النبوة أن يكون الرسول شاعرا. نحن أنزلنا عليه وحي، أنزلنا عليه وحيا، هذا الوحي هو الذي يليق بالنبوة، لا يليق أن يكون، حتى لا يختلط على الناس وتحدث شبهة أو ظنة شاعر يجيد الشعر. ولم يعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية أنشد شعرا، ولم يكن يتردد عليهم في أنديتهم في مثل هذه الأمور. يعني حتى ممكن ربما أحد الكفار كان يتهمه أنه كان شاعرا وأخفى الشعر، والذي ربما يؤلف هذا القرآن. أكثر ما وصفوه هكذا رمي بدون بينة، والله نفى عنه ذلك. بل إنهم عندما قالوا أساطير الأولين اكتتبها، قصص وحكايات، يعني من السابقين هو الذي يكتبها هكذا، إنما علمه بشر، علمه يقصدون أن بحيرة الراهب هو الذي علمه. إذا هذه التهم. لكن الرسول لم يكن شاعرا ولم يتعلم ولم يتلبس بأنه قال شعرا في الجاهلية. أما في الإسلام فكان أحيانا يقول شعر ولا يتأتى له كما قال المفسرون، لا يتأتى له. أحيانا عندما يقول ينشد شعرا، أنشد مرة شعر طرف بن العبد، بيت من أبيات طرف بن العبد، وهو من أحد المعلقات الكبار. قال: ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. هذا الشعر، هذا البيت المشهور هكذا الرسول أنشده. كيف؟ قال: ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، هذا صحيح، ويأتيك من لم تزوده بالأخبار. فضحك سيدنا أبو بكر وقال: أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هكذا يا رسول الله؟ قال: يعني كل شيء يعني خير، يعني ما الأثر، يعني ما هو نفس المعنى، يعني كأنه نفس المعنى. حتى عندما قال بين الأقرع، بين عيينة وأرنة وأقرع، قال لا يا رسول الله، بين الأقرع وعيينة. فقال: كلاهما سواء، يعني قدمه الأقرع والآخر العيينة، يعني في الشعر، يعني في مدح. فإذا الرسول كان يأتي أحيانا ويكسر منه الوزن، ويكسر منه لأنه لا يتأتى له ما ينبغي له مقام النبوة. ولذلك كان سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر إذا جلسوا كانوا يعلمون الشعر وأفانين الشعر وضروبه، ولذلك كانوا يبتسمون ويقولون: نشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصح كذا يا رسول الله. وكان دائما أبو بكر أو عمر يصحح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول يبتسم، يعني هذا يعني ما له أثر كثير، يعني أنتم يعني محبكين، يعني لماذا يقول ويردد أبو بكر يقول: وما ينبغي له، يقول: وما علمناه شاعرا وما ينبغي له، يعني رد في نفسه. يعني انت تعرف هذه عند العرب عندما تقول بيت شعر وتكسر هذا الشعر، هذه طبعا النفس فيمنى لا يعرف الكسر للوزن، يعني لكن هكذا كأنك كسرت قلبه أو طعنته في سكين. عندما تكسر بيت شعر لناس فصحاء بلغاء لسن، هؤلاء لا يتحملون، يتميزون غيظا. تخيل لو أن خطيبا في أيامنا يخطب في أيامهم، يعني تخيل لو أن شحبان ملك البلاغة جالس، كأنه على جمر نار ربما ينفجر، الرجل من كثرة الأخطاء والكسور والدمار تشعر أنك تزلزله. وهذا ما يحدث كلما فتح الله عليك بعلم البلاغة أو النحو أو اللغة، فإنك تتعب كثيرا عندما تستمع لخطيب يكثر لحنه الجلي، لا أقول اللحن الخفي، يكثر تكثر أخطاءه من أول الخطبة إلى آخرها دمار. والناس ما شاء الله ممتاز، ما شاء الله يا عم الشيخ، ما شاء الله ما شاء الله أن ابتلانا بهذا الشيخ الذي يكسر ويدمر. رحمة الله على شبويه وعلى هؤلاء الأبزاز أنهم لم يولدوا ولم يوجدوا في أيامنا هذه. فالرسول صلى الله عليه وسلم وما علمناه الشعر وما ينبغي له، انظر، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين كريم. هذا ذكر وقرآن واضح كريم مبين، لا حاجة لهذا الشعر للرسول لمقام النبوة. إذن هذا في حق الرسول فقط وليس في حق بقية الناس، وإلا الصحابة وغيرهم وكبار كانوا شعراء وكان الشعر هذا شيئا كبيرا محمودا عند الناس، ولكن عند رسول الله فقط ما ينبغي له. وهذه خش مثل القراءة والكتابة، يعني إذا كنت أميا فهذا عيب فيك منقصة لك، لكن عند رسول الله هي معجزة وهذه محمدة، لأنه ولد يعني خلق كما ولدته أمه ولم يعلمه بشر. أما أنت تحتاج إلى معلم، وإلى ما الفرق بينك وبينه؟ هو يحتاج إلى، هو احتاج إلى وحي وإلى تعليم سماوي، أما نحن نتعلم في الأرض ونتعلم من بعضنا البعض. ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم في أسرى بدر يأمر من يرد الفكاك أنه يعلم 10 من الصحابة القراءة والكتابة. إذا الرسول كان يهتم ويقول هذه، لأن هذه خاصية خاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول إن هو إلى ذكر القرآن الكريم لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. إذن هذا في القرآن ليس تسلية ولا عبارة عن قانون ولا كود من القواعد الجامدة هكذا مثل القوانين والدساتير التي موادها جلفة غليظة شديدة الخشونة، أو أنه قصص وحكايات. لأن الشاعر، لماذا الرسول لا يكون شاعرا؟ لأن الشاعر تتقلب نفسه أحيانا شيء حزين، تجد الشعر عندما يكون إنسان يصاب بمصيبة تجده يبدع وهو في منتهى الحزن، وأحيانا وهو في منتهى السرور، يعني دائما متقلب الشاعر، يقول حقا يقول باطلا، حتى لو كان حق يعني يقول في شيء طيب هو منفعل به، فهو انفعاله في الشعر وانفعاله في الحدث متقلب. أما الوحي فلا لا يخضع لهذه العواطف، فهو شيء مستقيم. هذه مسألة الوحي، هذا إنذار، هذه هداية، فلا تحتاج إلى عواطف بشرية متقلبة. فالشاعر متقلب ويحتاج إلى التخيل، لذلك ينذر من كان حيا، من كان حيا ويحق القول على الكافرين. إذن الكفار أموات رغم أنهم أحياء في الصورة، والقرآن كرر هذه كثيرا في القرآن، يقول إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هم يبصرون ولكن إن العمى عمى القلب. وهذه ولذلك ينذر من كان حيا، لأن ربما قال يقول الكفار كانوا أحياء ويسمعون ويجادلون، لكن هذا الحياة الإيمان. إذن الإيمان هنا الرجل المؤمن هو حي، ولذلك هؤلاء هم الذين يتلقون القرآن بهذه الأريحية، ينذر من كان حيا. فإذا أردت أن تضع نفسك وعلى هذا الميزان الإيماني، انظر ماذا تتلقى القرآن وكيف تتلقى هذا الدين لكي تعرف أنك حي أم ميت. فإذا شعرت أنك لا يعني قلبك فيه دخن أو شيء، اعرف أنك في موات تحتاج إلى حياة جديدة، وهو الإيمان. ينذر من كان حيا ويحق، لأن هؤلاء هم الذين يستفيدون. لماذا؟ لأن إنما الدنيا هذه كلها مقدمة للآخرة، إذن الحياة الإيمان هذا يحييك حياة أخرى سرمدية أبدية، لأنك إذا آمنت بهذا الدين وهذا القرآن فإنك تحيا حياة. أما الكفار ماذا هي حياتهم؟ أي حياة هذا؟ عندما تقول إنهم لا يموتون فيها، يتمنون إذا ما تمنوا الموت لا يجدون هذا الموت، لأن عندما يمرض الإنسان ويصاب ببعض الجروح أو أشياء يضجر، ربما يتمنى الموت، يقول يا ليتني أموت الآن. وأحيانا الإنسان يضرب نفسه بحديدة كالذي ضرب نفسه بحديدة وقتل نفسه، لأنه يستعجل، ضاق من القدر، ضاق لا يستطيع أن يتحمل أكثر من ذلك. فذلك هذه حياة عبارة عن موت أصلا، مآلها الموت، والميت صفة مجمومة عند الناس دائما، موت مخيف مرعب. ولذلك وصفهم الله سبحانه وتعالى لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. هؤلاء هو القول الفصل في الله سبحانه وتعالى يحق على هؤلاء فقط، هؤلاء المجرمين المعاندين هم الذين سيؤخذون يوم القيامة إلى جهنم وبئس المصير. هذا هو. ولذلك يقول الله تعالى لرسوله هؤلاء المغفلون الكفار المعاندون الكذابون، هل ينظرون في أنفسهم؟ قلنا لكم إن الإسلام ليس ترسمات ولا ألغاز لكي تعرف الحق، لكنها مسألة سهلة، صفحة بيضاء. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، ولهم فيها مشارب أفلا يشكرون، ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. هؤلاء مسألة بسيطة لا تحتاج إلى أفكار. أولم يرى هنا الرؤية، رؤية العلم أنهم يعلموا يفهموا. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، وهذا الخلق هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، هذا خلق الله، عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، يملكون ما نصنعه نحن، ما خلقناه نحن. هذا الخلق من أين جاءت هذه الأنعام، الإبل والبقر والغنم كل هذه التي يملكونها من أين؟ نحن خلقناها فهم لها مالكون، بل إننا فعلنا أشياء عجيبة، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. طفل صغير صبي يسحب ويسرح بجمل أو يركب جملا كبيرا، بل إن الجمل يطيعه وهو عبارة عن قزم صغير. طفل صغير يسحب دابة كبيرة، بل إنه يركب على فيل كبير ضخم ويسيره حيث شاء. ذللناها لهم فمنها ركوبهم، ولو شئنا أي كأن الله سبحانه لو شاء لاستعصت عليهم لأمرها بأن تقذف بهم. هؤلاء أنا يتفكرون في هذه المخلوقات التي يركبونها ويعيشون فيها ويتنعمون بها، من الذي صنعها؟ من الذي خلقها؟ من الذي ذللها وشهلها لهم؟ أليس الله سبحانه وتعالى؟ فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، ويأكلوا ويذبحوا ويتنعموا، ولو كيف سيأكلون ويتنعمون؟ من الذي في البداية؟ ألا يتفكرون في هذا؟ ولذلك عندما لفت القرآن انتباه هؤلاء أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ إذن القرآن يلتفت إلى الأشياء الظاهرة أمامهم، كيف هذا؟ العلماء يأتون بعد ذلك والخف في الجمل وسفينة الصحراء ويتكلمون ويبدعون بعد ذلك. كل جيل يأتي يحاول يجد يكتشف هذه الكنوز من القرآن الكريم، لكن القرآن طرحها هكذا حتى يتفكر، لأن القرآن صالح لكل زمن ومكان. فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، ولهم فيها منافع، هذه المنافع من أصوافها وأوبارها، وهذه الخيوط وهذه الجلود وهذا الفرو، كل ما ينتفعون من هذه المنافع، وهذه المنافع أيضا ومشاربها، هذه المشارب من الألبان وهذا الشفاء. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لما اجتووا الناس اجتووا من مرض هؤلاء العرانيين عندما جاءوا إلى المدينة الذي شمر أعينهم وقطع بعض أطرافهم عندما أخذوا وسرقوا وقتلوا راعي الرسول صلى الله عليه وسلم. هؤلاء عندما اشتكوا جو المدينة والوخم والبعوض الذي كان منتشرا فيه لأنه مجتمع زراعي فأصيبوا ربما أصيبوا بعض الأمراض. فالذي حصل الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالإبل فشربوا من أبوالها وذهبوا إلى خارج الصحراء يعني بعيدا وشربوا من أبوالها حتى شفاهم الله تعالى ثم بعد ذلك تمردوا. الشاهد هنا أن الرسول ولهم فيها منافع ومشارب. هذه المشارب يشربون ألبانها حتى أبوالها حتى الأبوال هذه لبعض الإبل التي تأكل عشبا معين ليس لكل الإبل. العلماء يقولون ليس لكل الإبل لأن يعني هناك إبل التي تعيش في المدينة وتأكل الكيماء والفضلات الفراخ والجنون اللي بيجيلها جنون البقر وجنون الإنس والجن. هذه الأشياء التي يطعمون بها هذه لا تصلح. أنا أقول لك نفترض واحد جاب جمل هنا طب الجمل بيطعموه ماذا يطعموه هنا؟ هل سيطعمونه مثل خشاش الأرض هناك في الصحراء؟ هناك الإبل التي وصفها الرسول تكلم عنها الرسول يتكلم عن إبل معينة تعيش بعيدا عن كل أي مصادر كيماوية أي مصادر حتى الحياة العادية حتى العادية هذه تأكل هذا هذه التي تصلح. أما واحد يقول لك في جمل موجود في شارع هناك في لندن ولا حاجة بيربوه هناك هذا استوردوه لأن عندنا ليس عندهم جمال أصلا استوردوه من الجزيرة وعيشوه هنا هذا حتى لا ينفع مثل هذه الأبوال يعني لا يجوز شرب هذا لأنه قد يضره. لماذا؟ لأنه يتأثر بالأكل الذي يأكله هو بيأكل من نفس فضلات الناس السيئة هنا ويأكل من الأشياء الكيماوي حتى الخضرة الآن صارت فيها كيماوي فإذا هذه لها أضرار. حتى لا يقول الرسول يقول شربوا من أبوال واحد يمرض يقول الرسول يقول لا يا شيخ هو الرسول يتكلم عن الإبل التي كانت تعيش في الصحراء ولم تتعرض لأي أشياء من هذه الأشياء الكيماوية ولا التي تعيش في المدن وتأكل أكل الناس الخبز والأشياء هذه العادية. هذا هو. ولذلك الله سبحانه وتعالى يخاطب هؤلاء الكفار وهذا الخطاب صالح للكافر والمسلم خطاب للجميع لأنهم يفهمون هذه البيئة ويفهمون هذه الأنعام وهذه الأشياء فمنها ركوبهم. هذه الأشياء والمخلوقات منة ونعمة من الذي خلق هذا وهو القادر على أن يبعث هذا وهو الرسول صلى الله عليه وسلم لتؤمنوا به ولتصدقوه. ولذلك فإن القرآن يستمر معهم في اللفتات القرآنية وهذا مثل واضح في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونسمع له الخير كله نشكره لا نكفره ونخلع ونترك من يفجره. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفل نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. إذن القرآن هنا ينتقل معهم إلى نقلة أخرى. هؤلاء الذين خلقنا لهم كل هذه المخلوقات سخرنا لهم كل هذه الأنعام كل هذه الأشياء بعد ذلك ماذا كان يجب عليهم؟ ماذا؟ أن يعبدوا الله أن يطيعوا أن يوحدوا واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. بعد كل هذا كما تقول أنت أعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد شاعره رماني يعني عندما أنت تعلمه وتهذبه ثم بعد ذلك ينقض عليك. ونقول هذا نكار للجميل هذا لا يعترف بالجميل. أنا الذي ربيته بيدي وأنا الذي فعلت معه ورغم ذلك ينكر صنيعي وينكر جميلي ويذهب إلى غيري. هؤلاء واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. هذه الآلهة التي اخترعوها هم الذين اتخذوها. انظر اتخذوا
عكس عندما الإله الأصل هو الذي يأمر وهو الذي يتخذ الناس أصلا ليعبدوه. العكس هم الذين اتخذوا هذه الآلهة صنعوها بأيديهم، إما آلهة معنوية هذه أشياء أفكار هذه آلهة، أو الآلهة الحسية التي تعلمون صنعوها بأيديهم الحجارة والأوثان والأخشاب والعجوة والحلوى، هؤلاء هذه هي الآلهة التي صنعوها، أو حتى أعراف الآباء والأجداد هي آلهة، وهذه تتغير حسب الزمان والمكان. الآن نعم الوثنية الحديثة موجودة، يعبد البقر والغنم ويعبد الفئرة. تخيلوا في الهند يعبدون أكثر من 700 ديانة، يعبدون تروح عند الجبال الجبال الفئران هناك هذا ما شاء الله الفار كأنه يعني رجل يقف على ذيله ويقف الناس ترويله الأكل وينزلوا معاه بينزلوله يطعموه، صار أليف فأر أليف. تخيل هذا يعبدونه يقدسونه ويجدون يركعون له لأنهم يعبدون خرافة كما قلنا لكم من قبل، إنهم يظنون أن هذا الفأر كانت الآلهة تصارعت فهو حمل إله فلان وراح من الصراع بين الجبل لما حصل دمار، ولذلك نجد الفأر، ولذلك تجد طبور. تخيل هذه عقليات بشرية، تخيل رغم أن هؤلاء يعني صنعوا قنبلة نووية ولهم أقمار ولهم علوم من ناحية التكنولوجيا في الهند، ورغم ذلك هؤلاء من أحط الناس اعتقادا في تاريخ البشرية. ولذلك وما أظلم ربك أهل، تجد الزلازل والبراكين والأشياء هذه موجودة دائما في هذه الأماكن، هذه الأماكن التي قال أشار عليها الرسول صلى الله عليه وسلم ناحية المشرق جميعها. ولذلك تجد لماذا أوروبا لا يحدث فيها ذلك ولا بعض الأشياء أحيانا هنا ولا هناك ولا في أمريكا؟ لماذا؟ لأن هؤلاء مهما كانوا يعني هناك انحطاط أشد من هذا الانحطاط من ناحية التحدي، من ناحية الوثنية الخشنة. هذه يعبدون فرج المرأة، يعبدون فرج المرأة في هذه البلاد، في تلك البلاد. يعني شوف الإنسان، الله يرفع من شأنه ويرفع من خشيته، وهو يشاء لا شاء إلا أن يتشبث بالوحل والطغية، لا يشتهى الوحل للعادي، وحل وجخ هذه القذارة البشرية. تخيل يصل الأمر أن يعبد مثل هذه الحشرات، كانوا قديما حتى في الفراعين قديم كانوا يعبدون أشياء أفضل من هذه في نظره، يعبد هذا إله الحب وهذا إله الجمال فينوس، وهؤلاء الذين كانوا يعبدون هذه الآلهة وإزيس وأزوريس وكل هذا في موسم الحصاد يكون هذا إله الحصاد وهذا إله الطوفان الفيضان وهذا إله الزرع، هذه كانت يتخذ لآلهة من كل المواسم، إله الحر والصيف. أما هؤلاء تخيل ما اتخذ من الضفدع إلها، يقول هذا إله الضفدع، تقف أمام الضفدع وتعبده وتسجد له، تقف أمام فأر تعبده، ثعبان تعبده، ديانات وحجارة وأشياء هجت وحشرات ونمل يعني هذه البشرية تنحط لهذه الضرغة، اتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرونهم ويقوونهم، لكن الله فضحهم في نفس الآية بيتخذ الآلهة. هذا إله العجوة يتخذه، اعبدوا انا مسافر احتاج الى اله، يحتاج اسمعني ارجوك اعمل لي حاجه لها يعني حسب السعر، ما الاله حسب السعر، انت كلما كنت غنيا تاتي باله كبير، لكن ان كنت اله يعني على قدك كل واحد عنده اله على قدره. ويقولنا لكم اذا ذهب وجاع يفتش في جعبته، اذا لم يجد طعاما ناكل زراع الاله، ناكل رأس الإله، صباع الإله، هذا لا، ويقول لك أنا هعمل إله جديد، يعني آسف أيها الإله لأنني سأضطر آسفا أن أكل زراعك، أن أكل رجلك، أن أكل، هكذا كما يفعلون في هذه الدساتير والقوانين، يقول لك الدستور يعبدونه من دون الله. هذا يعبد إله يعبد في جميع دول العالم، تعبد هذه الدساتير سواء المكتوبة أو غير المكتوبة من دون الله، ولك الدستور، أنت تخالف الدستور، أنا أحتج بالدستور. تخيل عندما تحتج عليهم أنت بنص من الدستور يقولون لك لا، هنا سنستفتي الجماهير في الدستور، هذه المادة لابد إلغائها، إلغوها في 15 دقيقة، عندما لغوا دستور سوريا في 15 دقيقة لأن ابن الرئيس لم يكن سنه بسن القانونية، وخلاص وافقون وافقون دستور صغير بس حصل عبث. إذا جعلتم تأكلونه، هذا هو نفس الإله الذي كان موجودا في الجاهلية قديما تعبدونه. حتى في هذه الدول اللي ما تسمى متقدمة، أمريكا وغيرها، وهذه التي تزعم صدعتنا بالديمقراطية، هؤلاء إذا جاءوا اخترع لك قانون الإرهاب، إرهاب الإرهاب، إرهاب سوبر إرهاب، وهكذا تفريعات. وأين القوانين والاحترامات التي هذا فقط إذا كان هذا لصالحهم، أما إذا كان لصالحك أنت فلا، لا هذا أن تنطبق عليك. نحن حتى يهتمون يميزون الناس سواء، الناس سواسية، هذا كلامه كلام فقط للضحك على الناس، ولكن الناس ليس سواسية عندهم، هم يفرقون بين الأسود والأبيض، بين الأبيض، هم يميزون حتى أجناسهم، الأشقر من الأنجلوسكسون أو الأشقر من النرويج يختلف عن حتى الألمان، وبينهم مشاكل بسبب ألوانهم، فما بالك بنا نحن الدرجة، يعني فما بالك بلوننا يستفزه، لوننا هذا في حد ذاته مع دينك طبعا يتميزون غير من أشكالنا. ويقولون الناس سواسية، لا بد الناس كلها يكونوا يعني يتعاملون بمعاملة ولهم كافة الحقوق، كافة الحقوق إذا كنت عبدا لهم، كافة الحقوق والسلام. ويقول إذا كان السلام سلامه، إذا كان السلام سلامهم فبها ونعمت ونعمت، أما إذا كان السلام نافعا لك فإنك أنت إرهابي وأنت متطرف، يصمونك بكل هذه الصمات، يسمونك بالإرهاب والتطرف وأنك ضد الحضارة وضد، هذا هو دينهم، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. تخيل الله فضح الطواغيت في هذه الآية، كيف فضحهم؟ هم يقولون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، أي راحوا عبدوا واحد من الطواغيت، اتخذوا إله لعلهم ينصرون، أي ينصرهم هو أيضا، لكن الله يقول لا يستطيعون نصرهم. هذه الآلهة المزيفة، هذه الآلهة مزيفة مزورة، لا تملك نفعا ولا ضرا، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. كيف هذا؟ الناس في فرع واحد من الفرعين وتضعوا على سدة الحكم، هم الذين أوصلوه، هم الذين صنعوه، تخيل هذا الذي صنعوه يريدون أن ينصرهم، بعد أن يصل إلى سدة الحكم ماذا يفعل؟ يتخذ منهم جندا، هذه الأجناد هم لهم جند محضرون، يعني الذين يحمون الطواغيت الذين اتخذوهم. طب لو الإله هذا يستطيع ينفعكم، طب لماذا يتخذ هذه الجنود؟ ولماذا يتخذ هذه يعني من الذي ينصر من؟ ومن الذي يحمي من؟ أنتم الذين اتخذتموهم آلهة، المفروض لماذا؟ لعلهم ينصرون، يعني ينصرونكم، لكن الحقيقة غير ذلك، لا يستطيعون نصرهم، يعني الآلهة نفسها لا تستطيع أن تدفع عنهم أي شيء. وقلنا لكم إن لذلك إن القرآن وصفهم كما في سورة هود، وصف فرعون يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار فبئس الورد المورود، يعني يقال إن فرعون يأتي بجنوده، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، يأتون في جيش في كوكبة كبيرة جدا، هو يقودهم، ماذا يقودهم؟ انظر إلى الوصف القرآني، يقدم بهم على النار داخل على، تخيل يقتحم النار فأوردهم النار فبئس الورد المورود، هذه نهاية. إذا هؤلاء الطواغيت الذين تصنع على أعين الجماهير أو أعين سفهاء الناس أو من يسمون هؤلاء الذين يبدون في صناعة الطاغوت، هؤلاء يودون أن ينصرونه، لكن الحقيقة غير ذلك، هو يحتاج إليهم، وإلا من الذي يأمر الجنود والجناوز وهذه الأمن المركزي والدرك وهذه الجيوش، هذه القطعان من الماشية البشرية، هذه الحيوانات البشرية، هؤلاء الذين يدمرون ويزمجرون ويضربون الناس ولا رحمة لهم، من الذي يأمرهم؟ هذا الذي اتخذوه لينصرهم، إذن هم يضربون الناس لينصروه هو، يعني صار الإله الذي يتخذ من دون الله للحماية صار هو صاروا هم الذين يحمونه. انظر هذه المسألة المغلوطة. إله يحتاج إلى حماية. ما أضعف هذا الإله، ما أحقر هذا الإله الذي يحتاج إلى هذه الحماية. ولذلك قال الله تعالى: فلا يحزنك قولهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، لا يحزنك قولهم، إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. لا تشغل بهم، لا تهتم بهم في أن وصفوك شاعر، مجنون، ساحر، قالوا عنك كل هذه الأوصاف، كذبوك. لا يحزنك، لا يضيق صدرك بهؤلاء، إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. هنفضحهم، هؤلاء مصيرهم معروف. هذه الآن نوع من الرعب، ترهيب لهؤلاء. إننا نعلم ما، تخيل عندما كل أنا أعلم ما تتكلم في داخلك وفي بيتك، وأعلم ما تبوح به بين الناس. عندما تتكلم أنت تترعب لنا. كما قالوا، ضحكوا علينا، قالوا إن هذه الأقمار الاصطناعية الأمريكية تعلم رقم الفانيلا، عارفة رقم الفانيلا وصناعتها ومن أين صنعت. يعني طب ده طلبان ظلت تضرب عدة أيام في صنبوزة عبارة عن أكثر من 50 أو 55 مترا في الجبل، وكل الأخبار الصناعية وكل ذلك لم ترتقط صورة واحدة إلا الصورة التي بثتها طلبان نفسها. يعني صنم طوله 55 متر في جبل المنطقة في بوز أمام الملأ، يعني علني، لا يتلتقط صورة اجتماعية واحدة. الأقمار التي تراقب دبة النملة كما يقولون، ولم تنشر إلا الصورة فقط التي نشرتها طلبان، جابوا مصور وصور وهم بيفجروا الصنم، هي الصورة الوحيدة التي قامت الدنيا من أجل الأصنام ولم تقم من أجل البشر كما قلنا قديما. هؤلاء الذين يعلمون السر وأخفى، لدرجة إن بعضنا يصدق يعلم، يقول هذا جورج بوش كأنه يقول للشيء كن فيكون، أعوذ بالله. هؤلاء يعتقدون فيه، يتخذونه من دون الله إلها يعبد، لعلهم ينصرون، لا يستطيعون نصرهم. كانوا نصروا أنفسهم، هم في حيث ضيس الآن في أفغانستان، وحيث ضيس في العراق، وحيث ضيس في فلسطين وفي لبنان، مصيب حتى في لبنان، حتى في رب لبنان. الصواريخ التي كانت تنطلق من الجنوب، هذه لا يوجد قمر صناعي فقط يعني يوقف هذه الصواريخ. يعني إذا هؤلاء ماذا يريد؟ الله كشف لنا، لكن الناس لا تلتفت إلى القرآن. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. مش هؤلاء ربنا رد الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ولذلك قال إنما ذلكم الشيطان يخوف، حتى فعل قلنا لكم الفعل يخوف، إرعاب، يزين، فعل كأنه حوت، كأنه التنين يفتح الفم، الوصف القرآن يخوف أولياء. فقط الذي يخشى هؤلاء الطواغيت هو من أولياء الشيطان، إنما يخوف أولياء هو الله، القرآن الذي قال ذلك لم نقل نحن، يخوف أولياء فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. والله الذي لا إله نعتقد اعتقادا جازما أن الإسلام قادم وأن النصر لهذا الدين. انظروا إلى هذه الآيات، هؤلاء يتشاكسون مع بعضهم الآن، وهؤلاء يتآكلون الآن ويتهاون الآن، كل صناديد الكفر هؤلاء، هذه الحرب الصليبية الفاشلة التي يقودها حلف الناس الآن. انظروا يقولون لم نكن نتوقع أن كنتم يعني قاتلونكم بالآيس كريم أو قاتلونكم بالكورن فليكس مثلا. تفكر الأفغان المسكين الذي يأكل اللفت ولا ويعيش بيغمس باللفت، أقصى حاجة كوب شاي هكذا، تعتقد أنه يحاربك بالكورنفلكس؟ ليش لم يعيش على طرف ولا شغف على طرف الحياة ونعيمها ولا رغدها، بل إنهم ربوا على هذه الطبيعة الجبلية وستندحرون جميعا. كما كهجمت الإمبراطورية البريطانية مرتين في ممر واحد، في ممر خيبر، سبحان الله لا يتعظون، لا يتعظون، نفس التاريخ يكرر نفسه، يرسلون نفس أبنائهم وجنودهم، يجعل الأفغان يتميز غيظا الآن عندما يرى نفس هؤلاء الذين قتلوا آباءنا وقتلوا نساءنا وانتهكوا أعراضنا يعودون مرة أخرى. طيب ستجد الشعب الأفغاني كله طلبان الآن، الناس في الأمن والذين معه الآن كله من ضمن لهذه هذا الجهاد المبارك في أفغانستان. أرسل يجب أن يحاكم هذا رئيس الوزراء هنا، هذا الذي يرسل أبنائه ليقتلوا هناك، هذا الرجل يجب أن يحاكم، يجب أن يعاقب على ما اقترفه في حق الشعب الأفغاني البريء وفي حق أبنائه أيضا وأبناء شعبه الذي أرسلهم ليقتلوا هناك بأيضا ليحقق نصرا كبيرا أنه فعل شيئا ما. كيف فعلت في هذه أفغانستان مقبرة كل طواغيت الأرض، تخيل لم يعش في هذه الدولة ولم يعمر فيها ولم يلامس شغاف قلوبهم إلا الإسلام منذ سنة 22 هجرية لما فتحها الأحنف بن قيس التميمي رضي الله عنه في أيام عمر بن الخطاب. هذا الإسلام وحده الذي عمر وروض هذا الشعب، وهو الذي سكن في قلوب الشعب الأفغاني واطمأنت إليه أفئدتهم، ولذلك دفعوا وستنهزم ينهزم حلف الأرض. هذا حلف عاطل، تخيل حلف عاطل عن العمل. يريدون ماذا يفعلوا؟ عبارة عن مجموعة من العقلانين يريدون يجربوا أسلحتهم في منفي الشعب المسكين، ناس أبرياء. مين الملطشة؟ الإسلام. روحوا جربوا حكيسين حد صليبية، لماذا لم تذهبوا إلى منطقة أخرى؟ الناس تتعب، الناس تعذب، لماذا لا يذهبون إلى بورما مثلا والمسلمون يستقحلون في بورما؟ لماذا؟ وهي دولة وثنية تقتل المسلمين منذ عشر سنين، لماذا لا يحمون المسلمين في كشمير مثلا؟ لماذا في هذه المناطق بصفة خاصة يذهبون ويقتلون المسلمين؟ إذن هذه حرب صليبية بشهادتكم وبألسنتكم وبقيادتكم. إذن هذا هو، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون. يجب علينا جميعا أن نستعلي بإيماننا وبديننا ولا نخاف هؤلاء مهما هددونا بقوانين وبترسنة من القوانين وبالحبس وبغير ذلك، حتى لو متنا، حتى لو انتهينا، حتى لو قبرونا، حتى لو وضعونا في قراقير ودمرونا جميعا، صدقون الإسلام باق، لن يستطيعوا أن يفعلوا بنا مثل ما فعلوا مع الهنود الحمر. الإسلام ليس الهنود الحمر، الإسلام سيكون شوكة في حلقهم إلى قيام الساعة، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. إذن قانون الصراع هذا مستمر إلى قيام الساعة. يعني مسألة أن يستأصله الإسلام أطمئنه، ممكن يستأصله بعض الرقع هنا أو بعض المناطق هنا يحتلها، لكن لا يستطيعون أن يستأصله ويغيره. يعني يحس أن إحنا لسنا اليابان ولسنا ألمانيا، لنا عقيدة ترفض الظلم وترفض الضيم، لسنا هؤلاء الذين نذوب وننصهر مثل هذا. يقول اليابان انصار، حتى انصار ماذا؟ لا يقدمون للبشرية شيء، عبارة عن دين يعني روحي، عبارة عن أشياء، عبارة عن وثنيات أشياء هذا. لكن الإسلام دين رباني، هؤلاء يرفض هذه الديانات المزيفة، ولذلك هم دائما يتأمرون على الإسلام منذ أن أشرق الإسلام بنوره ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا الحاضر، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذا هو الذي نقوله، ولذلك استمر القرآن يبين لنا حتى وصل إلى هذه الآيات، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. ثم يلفتنا القرآن إلى هذا الإنسان الذي كان عبارة عن بصاق، تخيل، أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. أنت كان عبارة عن بصاق بسيط فإذا هو خصيم مبين، يعني مجادل. تخيل هذا الذي كان من ماء مهين يتحول ويستطيل ويبارز الله بالمعاصي ويستعرض بأسلحة وبقوة، أنت كنت عبارة عن ماء، أنت ترى نفسك في أبنائك هذا البصاق المهين، هذا الماء المهين، تخيل يخاصم ويجادل ويستطيل على الله سبحانه وتعالى، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. هذا نوع من التهكم على هذا المسكين، وهذا من هذا القرآن، هذه الآية يستدل بها أصحاب القياس الذين يثبتون القياس يردون على ابن حزم، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. جاء العاص بن وائل وقال للرسول، جاءه وجالس في مكة ففتت، جاء بعظام فتتها هكذا وزراها في الرياح، يعني ومطارها يعني هكذا أمام الرسول صلى الله عليه وسلم، تركها هكذا. قال يا محمد صلى الله عليه وسلم أتدعو أن ربك سيحيي هذه العظام البالية، يعني بعد أن رمت، قال ماذا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال له نعم سيحييها ويحييك ويبعدك ثم يدخلك النار. يعني بكته يعني أبشر سيحييها رغم أنفك وستحيى أمره وسيبعدك أيضا وستدخل النار. هذا هو رد الرسول صلى الله عليه وسلم. ضرب لنا مثلا ونشي خلقه. قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. هذه الإجابة. فكر في نفسك، طب كيف أنك أنت تقول الذي أنشأها من العدم هي الأعجز وليس التي صارت شيء؟ يعني لما يكون الشيء عصم ولا تفافة، هذه عبارة عن البصاق هذا المنية هذا شيء، ها انظر فيه من قبل أن يكون منيا إلا شيء. حتى إذا رأيت أيهما هذه عظام، الرسول الله قادر على أن يحيى مرة أخرى، وهذه أحياها جعلت إنسان كاملة. كل يحيى الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم كل شيء في الإنسان يبلى إلا عظما واحدا، هو عظم عجب الذرب، منه خلق الإنسان ومنه يركب. وفي الحديث إن في هذا صحيح مسلم، إن في الإنسان عظما واحدا لا يبنى لا تأكله الأرض أبدا. قيل يا رسول الله ما هو هذا، ما هو العظم؟ قال نوع هذا، قال عجب الذرب، منه يركب الإنسان يوم القيامة. هذا عجب الذرب عبارة عن عظمة صغيرة جدا في ما يسمى العصعص أو العصعص، عصعص في مؤخرة الإنسان في آخر العمود الفقري آخر خالص في العصعص. هذه العظمة لا تأكلها الأرض أبدا. انظروا الأبحاث الحديثة كلها، وضعوا هذا إنسان، جابوا إنسان ميت عادي وظل هكذا يبلى أمامهم، وتركوا وحللوا حتى وصلوا إلى هذه العظمة، وحرقوه في نار من الذين يحرقوه، هؤلاء العلماء حرقوه في نار أكثر من 4000 درجة مئوية لكي يصلوا، وجدوا أن هذه العظمة لم تحرق أبدا. يعني بعد كل ذلك اكتشفوا أن هذه العظمة وضعوها في كل ما تتخيلون من درجات الحرارة التي ينصهر فيها الحديد، ليس الإنسان، ليس الإنسان، الحديد، هذا العظم وهو في مؤخرة الإنسان، هذا العظم في آخر عظمة صغيرة جدا، هذه العظمة وضعوها في حرائق هائلة حتى تذوب تنتهي بعد ما خمدت النار، وجدها العلماء كما هي. وصدق الرسول، من الذي علم رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال هذا في أيام لا أبحاث علمية ولا غير؟ ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن كل فقرات الإنسان، عد فقرات 360 فقرة، إلا كل سلامة، هذه السلامات دي الحديث صحيح، عد العلماء وجدوا تحدي عجيب، كل الإنسان، كل فقرات الإنسان اللي ما بين الفقرات هذه السلامة التي ذكرها السلام 360 عظمة، 360 فقرة. الرسول من الذي علمه ذلك؟ وكيف يعرف هو في هذه الفترة الزمنية ان الانسان من، يعني فين التشريع؟ ده حتى علماء التشريع الى قرننا هذا والى عهد بسيط قريب جدا من 50 سنة لم يعرفوا ذلك، اخيرا مؤخرا من يعني يمكن 20 سنة او 10 سنوات فقط وصلوا الى هذه المعلومة الان. طب من الذي علم الرسول ان هذا العظم تحدي؟ يعني تحدي يقول لك لا تأكله الارض ابدا، وهو عجب الذنب، لا تأكله الأرض أبدا، لا يبلى ويركب منه خلق. يعني الإنسان بداية النبتة في هذا العجب، هذا خلق منه الإنسان ويركب يوم القيامة، أول شيء يبدأ بالخلق هذا العجب، يتكون منه كل جسم الإنسان مرة أخرى، هذه العظمة الصغيرة التي في مؤخرة الإنسان. هذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. من علمها؟ من علم الرسول صلى الله عليه وسلم كل هذه المعلومات؟ ومن، وهذا تحدي أن ربما يأتيك كافر يقول هذا كلام هراء، وإحنا أثبتنا ناحية علمية أن الإنسان كله بيبلى، وهذا هو الغبار هو أجدون الهندي يقول جبلة الجصص التي يرمونها ويذروها في الرياح. هذه من قال لك؟ لا وجدوها هذه وحللوا هذا، وجدوا عجب الذنب موجود في كل إنسان ولا يبلى أبدا. لا يبلع، حتى لو رميته في البحر في أي مكان، حتى لو ابتلعه إنسان يظل هكذا حتى يرث الله الأرض ومن عليها، ثم بعد ذلك يحييه الله سبحانه وتعالى من خلال هذا عذب الذنب هذا. لذلك أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ أنتم تتعجبون، هذا خلق السماوات أكبر من خلق الناس. الله يتحدث هذا. إذا كنت زعلان يا غضبان إن كيف هيخرج الإنسان ولا، طب انظر إلى السماء، من الذي خلق هذه أكبر منك؟ من الذي خلق الجبال التي أكبر منك؟ لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى، وهو الخلاق العليم، هو الذي علم وصنع، الذي يخلق شيء يعلمه ويعلم كيف ينشئه كيف يميته كيف يحييه، هذا هو الخلاق العليم. وفي الخلاصة رغم هذه المقارنات يقول الله هذه مسألة لا تحتاج في قدرة الله وقوته وعظمته إلى هذه الأسباب والمسببات، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذا هو، تلاحظ الله تعامل معهم بعقلهم بعقولهم، ثم في النهاية يقول لك هذا هو كلامي عذاب وكلامي نعيم، أعذب من أشاء بكلمة وأدخل من أشاء الجنة بكلمة، هذا هو. أنما أمره كن بين الكاف والنون، إنما أمره كن فيكون. فسبحان تنزه ربنا، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وهو الخلاق العليم. هذا هو تنزه ربنا الذي يملك السماوات والأرض، هو قادر على أن ينشئ كل هذا، هو الذي قادر على أن يعيد هذا. بهذا التنزيه وبهذا هذا الختام العظيم، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول لكم فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وهو الخلاق العليم. هذا التنزيه وهذا ينشدل هذا ويتكرر هذا المشهد القرآني الذي نتلوه كل يوم بختام هذه السورة المباركة التي آياتها كلماتها 3000 حرف، حروفها فقط كما عدها الأصفهاني 3000 حرف و727 كلمة سورة ياسين، وآياتها 83 آية. قلب القرآن، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا وأن يعصمنا من الزلال. اللهم إنا عبيدك أبناء مائك، ناصينا بيدك ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وذهاب غمنا وحزننا، ذكرنا منه ما نسينا وارزقنا حسن تلاوته أناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى. اللهم إن ضعفاء فقونا، فقراء فأغننا، أذلاء فأعزنا. اللهم أعزنا بعزة الإسلام يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، انصر إخواننا المستضعفين في العراق وفي الشيشان وفي أفغانستان وفي تايلاند وفي كل مكان يذكر فيها اسمك يا رب العالمين. اللهم من أرادنا بسوء فاجعل كيده في نحره يا رب العالمين. اللهم عليك بطواغية العرب والعجم، وأرح البلاد والعباد منهم يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وتولى أمرنا، وأحسن خلاصنا، وقد بناصينا إلى طاعتك يا رب العالمين. اللهم أمين، اللهم أمين، وأقم الصلاة.